بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في محاضراتنا السابقة عن الأدب الشرعي أو التشريعي، وكان الحديث عن ذلك في البداية يتناول أدب القرآن الكريم متجسدا في الشكل الأدبي المعروف، ألا وهو السورة القرآنية الكريمة، حيث حدثناكم مفصلا عن الجانب المذكور. وكما تعلمون فإن حديثنا عن السورة القرآنية الكريمة إنما جاء في ضمن العنوان المجسد للعنصر الثامن من العناصر البلاغية، أي العناصر التي تجسد مفهوم البلاغة، حيث قلنا أن البلاغة تتألف من 8 عناصر أخيرها العنصر المرسوم بالعنصر الشكلي، وقلنا أن المقصود من الشكل هو الأنواع أو الأجناس أو الفنون أو الأشكال الأدبية متجسدة في فنون كالشعر والقصة والمسرحية والخطبة والخاطرة والمقالة وإلى آخره. وقد قسمنا هذه الأشكال الأدبية إلى نمطين رئيسين، هما الأشكال الشرعية والأشكال العرفية. وكان قصدنا من الأشكال الشرعية هو النصوص التي وردت عن الشارع متجسدة في القرآن الكريم وفي نصوص 14 معصوما عليه السلام. وأما المقصود بالأشكال العرفية فهي الفنون الأدبية المعروفة في تجارب البشر. وقد بدأنا كما قلنا في الحديث عن الأشكال الشرعية، وكان ذلك منصبا في البداية على النص القرآني الكريم متجسدا في السورة القرآنية الكريمة. وأما ما يتصل بالأشكال الشرعية المجسدة لأدب المعصومين عليهم السلام فهذا بدوره كما قلنا ينطوي على نمطين، أولهما النمط الخاص الذي لا يمكن لأحدنا أن يتوفر عليه، ألا وهو الدعاء والزيارة. وأما الأشكال الأخرى التي توفر المشرع الإسلامي عليها فيمكن للبشر بدورهم أن يفيدوا من ذلك وينسجوا على منواله. وأما الأشكال التي لا يمكننا أن نقلدها شرعيا كالنص القرآني الكريم والدعاء والزيارة، فيمكن أن نفيد من العناصر المكونة لها أن نفيد من ذلك في تجاربنا الأدبية. على أي حال لذا الآن هذا الجانب، ونواصل حديثنا عن الأشكال الشرعية بعد أن انتهينا من الحديث عن الشكل القرآني الكريم متجسد. وقد قلنا أن المعصومين عليهم السلام قد توفروا على أشكال متنوعة كالخطبة والخاطرة والمقالة والمحادثة والحكاية وإلى آخره. ونبدأ فنتحدث عن الشكل الأدبي المتمثل في الخطبة. ترى ما هو المقصود من الخطبة بشكل أدبي. هذا ما نحاول الآن أن نلقي الإضاءة عليه. فنقول الخطبة كما نعرف ذلك هو شكل فني يعتمد الإثارة العاطفية عنصرا في صياغته. ومع أن العمل الفني بعامة يظل متميزا عن التعبير العلمي بخلو هذا الأخير، أي خلو التعبير العلمي من العنصر العاطفي وتجسده في العمل الأول أي العمل الفني، إلا أن النسب العاطفية تحتفظ بالتفاوت الملحوظ من شكل إلى آخر. ففي حين تكاد القصيدة الغنائية مثلا كما سنوضح ذلك لاحقا إن شاء الله، كما أن القصيدة الغنائية تكاد تتمحض للعنصر العاطفي مثلا، ندين أن العنصر المذكور تضئل نسبه في الأشكال الشعرية الأخرى ويكاد يختفي مثلا في العمل القصصي في بعض أشكاله ويطغى في أشكال أخرى كالقصة القصيرة ويغمر في القصة الطويلة أو الرواية أو المسرحية إلى آخره. وهكذا بالنسبة إلى سائر الفنون الأدبية، حيث نجد أن العنصر العاطفي في المقالة مثلا تضئل نسبته بالقياس إلى الشكل المتمثل في الخاطرة مثلا وهكذا. على أي حال فيما يتصل بالخطبة يعنينا أن نشير إلى أن العنصر العاطفي في الخطبة يظل طابعا ملازما لهذا النمط من الفن نظرا لطبيعة الموقف الذي يستدعيه. وقبل أن نحدثكم عن الخطبة كشكل أدبي نود أن نشير إلى أن الخطبة تتميز عن سواها من الأشكال الأدبية بأنها تجسد سلوكا أدبيا يقوم على الارتجال، أو إذا قلنا أنه يقوم على الصياغة الكتابية ومن ثم إلقاء ذلك ارتجالا، فإن الطابع الذي ينبغي أن تتسم به يتمثل في ليس مجرد الصياغة الأدبية للخطبة، بل يرتبط ذلك في الواقع بالصياغة الصوتية والحركية التي يمارسها الخطيب وهو يلقي خطبته على الجمهور. وإذا كانت سائر الأشكال الأدبية من الممكن أن تقرأ وتكتب، فإن الخطبة في الواقع تتميز بكونها لا مناص من إلقائها من خلال انتظامها في الصوت وفي حركة معينين تغفيان دون أدنى شك على الخطبة جمالية خاصة، حيث نعرف تماما أن نفس العبارة المكتوبة عندما نمططها مثلا ونخضعها لعناصر المد أو التفخيم أو القنصر ولا ذلك سوف تترك أثرها على المتلقي. لكن بغض النظر عن ذلك سوف نتحدث الآن عن الخطبة بصفتها شكلا أدبيا عاما بغض النظر عن كونها ترتبط بعنصر الصوت والحركة، إنما نستهدف فحسب أن نشير إلى هيكلها الفني داخليا وخارجيا. فنقول من الحقائق المألوفة في حقل الاجتماع، أي الحقل الذي يتوفر عليه علماء الاجتماع، من الحقائق المألوفة في هذا الحقل أن الجمع أو الحشد أو الجمهور يكتسب سمة جماعية يفقد من خلالها كل فرد سمته الشخصية ليندمج في المجموع. وعملية الاندماج المذكورة تقوم أساسا على عاطفية شديدة، ويحدد علماء الاجتماع ثلاث سمات لهذا الحشد أو الجمع، هي الانبهام، الإيحاء، العدوى. وكل من السمات المذكورة تقوم على الأساس الانفعالي الذي أشرنا إليه. ومن المعلوم أن الخطبة هي التي تطلع بمخاطبة هذا الجمع أو الحشد، فيما تستثمر هذه السمات لتمرير أفكارها، أي لتوصيل أفكارها التي تستهدفها إلى الجمع أو الحشد. ومن ثم فإن الخطبة تستطيع أن تكسب وتجتذب الجمع أو الحشد بنحو لا تستطيع الأشكال الفنية الأخرى أن تحقق ذلك. المهم، ما دام العنصر الانفعالي هو السمة المميزة لفن الخطبة، حينئذ فإن السمة المذكورة ستحدد أيضا بناء الخطبة وسائر عناصر الشكل الذي تقوم عليه. ومع أن الأساس الانفعالي الذي تقوم الخطبة عليه يتطلب مجرد انتقاء المواقف وطريقة طرحها، إلا أن الأدوات الفنية الأخرى من إيقاع وصورة ستساهم دون أدنى شك في تصعيد الموقف الانفعالي أيضا. من هنا تجيء الخطبة مماثلة لسائر أجناس الأدب الإنشائي من حيث توفر العناصر الأساسية للأدب، ومنها أو في مقدماتها الصوت والصورة والطرافة ونحو ذلك. ومع ذلك كله، فإن السمة الانفعالية لا تعد في كل الحالات أمرا ضروريا في الخطبة، بخاصة فيما يتصل بالفن التشريعي الذي لا يلجأ في الغالب إلى الاستثارة العاطفية إلا في نطاق محدد يلتئم مع الجدية والرصانة اللتين تتميز بهما الشخصية الإسلامية. حتى في نطاق تجارب الأرض لا يمكننا في الواقع أن نقر الاتجاه الأدبي الذاهب إلى ضرورة طغيان العنصر الانفعالي في الخطبة، ما دمنا نلاحظ نماذج كثيرة من أدب الخطبة تحتفظ بالموضوعية أو لا أقل بالنضج الانفعالي قبال الهيجان العاطفي الذي لا يلتئم مع سوية الشخصية. هذا إلى أن كثيرا من المواقف لا تتطلب انفعالات حادة بقدر ما تتطلب طرح الظاهرة بنحو منطقي هادئ، كما لو كان الموقف يتصل بطرح مفهومات فلسفية عن الكون والمجتمع والإنسان مثلا. أخيرا، ينبغي علينا ألا نرسم حدودا فاصلة بين ما ألفه الأدب الموروث من الخطبة وما نألفه في حياتنا المعاصرة من شكل نصطلح عليه بالكلمة أو المحاضرة، فكلتاهما أي الخطبة والمحاضرة أو الكلمة تخضعان لنفس المعايير التي يستلزمها موقف جماهيري مستعد للاستماع إلى معرفة حقيقة من حقائق الحياة الاجتماعية في تطلبها تغييرا اجتماعيا ما على سبيل المثال. على أي حال، يعنينا من العرض المتقدم لفن الخطبة أو الكلمة أو المحاضرة أن نتجه إلى الأدب التشريعي في هذا الصدد لملاحظة القيم الفنية والفكرية التي تنطوي عليها نماذج الفن المذكور. طبيعيا، عندما أشرنا إلى أن ثمة مصطلحات تتصل بالكلمة أو المحاضرة وصلة ذلك بفن الخطبة، ينبغي أن نوضح في الآن ذاته إلى أن الكلمة أو المحاضرة في حياتنا المعاصرة في الواقع تختلف عن الخطبة الموروثة أو الخطبة أيضا بمعناها الجماهيري، حيث أن المحاضرة العلمية أو الكلمة من الممكن أن تمضي بلغة علمية لا وجود للعاطفة فيها إلا في سياقات خاصة، ولكننا أردنا أن نشير إلى أن بعض الكلمات أو بعض المحاضرات تتطلب تعبيرا انفعاليا يتناسب مع الموقف الاجتماعي الذي تستهدفه الكلمة أو المحاضرة تحقيقا. وبغض النظر عما تقدم، نكرر الكلام إلى أنه يعنينا من العرض المتقدم لفن الخطبة أن نتجه إلى الأدب التشريعي لملاحظة السمات الفنية والفكرية التي تنطوي عليها نماذج الفن المذكور. وسلفا، سنأخذ بنظر الاعتبار أن الأسس الانفعالية من جانب، وإبقاء التخوم الفاصل بين الخطبة والكلمة سوف لن تبقى موضع عناية كبيرة في النموذج الذي ننتخبه، فضلا عن أننا لا نحرص على عرض النماذج بكاملها إما لعدم وصول البعض منها كاملة أو أن الاكتفاء ببعض من أقسامها كاف في التعرف على قيم الخطبة فنيا وفكريا من جانب آخر. ونتقدم الآن بنموذج لخطبة من خطب الإمام علي عليه السلام، حيث يقول الإمام عليه السلام في هذه الخطبة بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله، يقول: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب الأمثال ووقت لكم الآجال وألبسكم الرياش وأرفع لكم المعاش وأحاطكم بالإحصاء وأرصد لكم الجزاء وآثركم بالنعم السوابغ وهدي الروافع وأنذركم بالحجج البوالغ وأحصاكم عددا ووظف لكم نهدا في قرار خبرة ودار عبرة أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها فإن الدنيا غنق مشربها أغدغ مثرؤها يونق منظرها ويونق مخبرها غرور حائل وظل زائل سنال مائل حتى إذا أنس نافرها واطمأن ناكرها قمصت بأرجلها وقنصت بأحبلها وأقصدت بأسهمها وأعلقت إرهاق المنية قائدة له إلى ضنك المرجع ووحشة المرجع إلى آخر. بعد ذلك تتجه الخطبة أو الكلمة إلى ظاهرة النشور حيث ينتهي بذلك القسم الذي نعنى به حيث نعنى بهذا النموذج من حيث العرض العادر إلى ما يتضمنه من قيم جمالية أولا فيما نلحظ القيم الصوتية متمثلة فيما أسميناه بالفاصلة أو القرار الإيقاعي ثم التجانس ثم التوازي حيث سبق عند حديثنا عن العنصر الإيقاعي أن قلنا أن الإيقاع ينتظم في جملة عناصر تتمثل في جملة ما تتمثل منها في التجانس والتوازن فضلا عن القيم الإيقاعية الأخرى التي ترتبط بالوزن والقافية بالنسبة إلى فن الشعر. على أي حال حينما ندقق النظر في هذا القسم من الخطبة نجد أنها ذات قرارات متنوعة أي ذات فواصل إيقاعية متنوعة مثل رياش معاش صوابغ بوالغ حائل زائل مائل إلى آخره. وأما عنصر التوازي فيحتل مساحة ضخمة من النص تكاد تتكافأ مع مساحات الفواصل أو القرارات. ولنقرأ على سبيل المثال: مختبرون فيها محاسبون عليها غنق مشرع يونق منظرها مخبر قمصت بأرجلها قنصت بأحبلها. حيث أن كل قرار مسبوق بجملة متوازية أو لنقل متوازنة مع الأخرى كما هو واضح. وأما التجانس الصوتي بين مختلف أنماط العبارة حتى أن الجملة المتوازنة أيضا تخضع لعملية التجانس بين أصواتها مثل يونق يومق قمصت قنصت مضافا إلى التجانس الذي يتجاوزها ليشمل فقرات لاحقة مثل الفقرات الثلاث قمو بأرجلها وقنص بأحبلها وأقصر بأسهمها. حيث تلاحظون كمتذوقين نمطا إيقاعيا بالغ المدى في تجانس الأصوات الثلاثة الصاد مضافا إلى السين في الفقرة الأخيرة فيما تتجانس مع الصاد وانتسابهما مع حرف الزاي إلى مجموعة صوتية واحدة من حيث مخارج الحروف في جهاز الألسني. على أي حال عندما ندأ عنصر الإيقاع ونتجه إلى عنصر الصورة حينئذ ستواجهون هذا العنصر محتشدا في المقطع الخاص بالحياة الدنيا، ولا تحتاجون إلى أدنى تأمل حتى تدركوا السوق النفسية وراء الارتكان إلى العنصر الصوري في هذا المقطع، متمثلا في الحرص على تعرفها تماما حيث يجيء العنصر الصوري معمقا ومجليا ومبلورا مفهوم الحياة الدنيا. وفيما تتركز عندها وظيفتنا الخلافية في الأرض فضلا عما يتوقف عليها مصير الحياة الأبدية. والمهم أن العنصر الصوري يتلاحق في هذا المقطع الذي استشهدنا ببعض نماذجه المتصلة برفق المشرب وانظر المناء وقمص الأرجل وقمص الأحبل. فلو وقفنا على سبيل المثال على الصورتين الأخيرتين قمص الأرجل وقمص الأحبل للاحظتم أنهما تنتسبان إلى خبرات مألوفة يوميا ولكنها متسمة بالطرافة في الوقت ذاته، وكل من الطرافة والألفة سمتان للصورة الناجحة فنيا كما سبقت الإشارة إلى ذلك في محاضرات متقدمة، أي قدرة ذلك على الاستثارة. فقمص الأرجل وهو رفعها وطرحها في آن واحد، وقمص الأحبل وهو الاصطياد بحبائلها، وهذا يعني أن الصورتين تريدان أن تقولا لنا إن الموت هو النهاية للحياة التي صورتها الخطبة قبل هذه الفقرات، إلا أن هذا القول تم من خلال صورتين، أولاهما تجسد عنصر المباغتة التي ترفع الأرجل وتضعها فجأة لينتهي كل شيء، والثانية تجسد عنصر المخادعة التي تصطاد ضحيتها بحبائلها. إذن كل من المباغتة والمخادعة وهما كما تعرفون تماما من أبرز مظاهر الحرب وأنجح وسائلها في إحراز النص، حيث ظلان من سمات الحياة الدنيا في حربها مع الكائن الآدمي. من هنا ينبغي أن تنتبهوا على أهمية هذا العنصر الصوري في الخطبة، بل مما يبدو للمتأمل العابر بساطة الصور هذه وألفة ذلك في حياتنا اليومية، إلا أن هذه البساطة أو الألفة كانت من العمق والاصطفاء والغنى والتنوع إلى الدرجة التي جسدت من خلالها أبرز ما يمكن استخدامه في الممارسات العسكرية التي تفصح عن الأداء المستحكم بين طرفي الحرب. ولا نعتقد أن ثمة صورة أخرى يمكنها أن تكشف لنا طبيعة المظهر الدنيوي في محاربته للبشر واستخفاء ذلك عليهم بمثل الصورة التي قدمناها لكم، مع أن هذه الصورة كما قلنا تتسم بالبساطة وبألفتها في الحياة اليومية، ألا وهي حركة الفرس المذكورة. وهذا هو ما يفصل بين فن تشريعي لا يصدر عن بشر عادي وبين فن وضعي أو عرفي لا يمكنه أن يحقق كل أطراف الصورة الناجحة بالنحو الذي لاحظتمه. وأما فيما يتصل بالعنصر البنائي لهذه الخطفة فلا يمكننا أن نتحدث عن ذلك ما دمنا قد اخترنا قسما من الخطبة، علما بأن أهمية البناء الهندسي للنص كما سبقت الإشارة في حينه لا يمكن أن تتضح إلا بالوقوف على النص بأكمله. ولكن مع ذلك يمكننا أن نتعرف بوضوح على نمو مقاطع هذا القسم الصغير الذي اقتطعناه من الخطبة، حيث لاحظتم كيف أن الخطبة قد ابتدأت بتعريف المهمة العبادية لنا وانتقال ذلك إلى رسم معالم الحياة الدنيا، ثم انتقال ذلك إلى حدث الموت، وانتقال ذلك إلى الحياة الأخرى فيما بعد، حيث أخذت كل من التسلسل الزمني والنفسي بنظر الاعتبار، وهو أمر له أهميته الكبيرة في عملية الاستجابة الفنية للنص، أي التسلسل الزمني الذي يبدأ بالمهمة العبادية وبمعالم الحياة الدنيا وبنهاية الحياة، وبعد ذلك مجيء الحياة الآخرة، كل ذلك يرتبط بالتسلسل الزمني. وأما التسلسل النفسي فقد أوضحناه عبر تحليلنا للعنصر الصوري. على أي حال، والآن بعد أن لاحظتم جملة من عناصر هذه الخطبة كالإيقاع والصورة والطوافة والبناء، يتعين علينا أن نتجه إلى قيمها الفكرية، أي إلى دلالتها التي تشدد فيها، والعناصر الانفعالية التي تنظم ذلك بالنسبة إلى القارئ والمستمع بطبيعة الحال، وليس بالنسبة إلى صاحب الخطبة وهو الإمام علي عليه السلام، حيث هو معصوم من كل سلوك له جانب سلبي. ولعلكم تلاحظون أن قيمها الفكرية، أي قيم هذه الخطبة، تظل من الوضوح بمكان، حيث لاحظتم ذلك من خلال العرض السريع لأفكار الخطبة التي تحوم على التعريف بطبيعة الحياة الدنيا وموقعنا العبادي من ذلك. وأما قيمها العاطفية فقد لاحظتم كيف أن هذا العنصر قد صير بطريقة رصينة لا مجال للتهريج الانفعالي فيها، بل إن المنطق الممتزج بإثارة عاطفية هادئة هو السمة المحكمة للخطبة. والآن إذا قدر لنا أن نتابع سائر أجزاء الخطبة للاحظتم أن هذا العنصر يتصاعد حينا ويتراخى حينا آخر، تبعا للموقف النفسي الذي نستجيب له حيال هذه الظاهرة أو تلك. فمثلا نجد أن التصعيد العاطفي يأخذ مساره حيننا نواجه هذه التحذيرات. استمعوا للتحذيرات: فاتقوا تقية من سمع فخشع، واقترف فاعترف، ووجل فعمل، وحاذر فبادر، وأيقن فأحسن، وعبر فاعتبر، وحذر فازدجر، وأجاب فأناب. والآن بغض النظر عن الجمال الإيقاعي لهذه الشقرات التي احتفظت كل واحدة منها بقرارين بفاصلتين بإيقاعين مثل سمع فخشع اقترف فاعترف وهكذا، أقول بغض النظر عن هذا الإيقاع الذي احتل له صياغة خاصة في هذا القسم من الخطبة، وأهمية التنوع في أشكال الإيقاع من مقطع إلى آخر، نقول بغض النظر عن هذا كله تجدون أن الإيقاع بشكله المتقدم ساهم في التصاعد بالموقف العاطفي للمستمع والقارئ، حيث جاء توالي الفقرات وتوالي تجانسها بالشكل المتقدم متناسبا مع توالي التحذيرات التي تتصاعد بمشاعرنا إلى أن ننفعل أكثر بهذه التوصيات، وأن نتحمس بنحو أشد في الإفادة من التجارب، بحيث تصبح فرص التعديل لسلوكنا أكثر ملائمة في هذا الموقف. ثم يتصاعد الموقف الانفعالي بنا نحو درجة أعلى حينما نواجه هذا التهديد الذي نلفت نظركم إليه. استمعوا جيدا: فهل ينظر أهل بضارة الشباب إلا حواني الهرم، وأهل غرارة الصحة إلا نوازل السقم، وأهل مدة البقاء إلا آونة الفناء، مع قرن النهار وأجوف الانتقاد وعلن القلق وألم المضض إلى آخره. أيضا بغض النظر عن العنصر الصوري الذي احتشد في هذا المقطع من الخطبة بالقياس إلى العنصر الإيقاعي الذي احتشد في سابقه، بغض النظر عن هذا البناء الهندسي الذي يرسم حينا في أحد جوانب العمارة هيكلا إيقاعيا وحينا آخر في جانب ثان منها يرسم صوريا ويناسق بين مختلف الجوانب، نقول بغض النظر عن جمالية هذا المبنى الهندسي للخطبة، نجد أن التصاعد بالموقف الانفعالي يأخذ طابعه الملحوظ من خلال نقلنا إلى المواجهة المباشرة مع وقائع الحياة. فالهرم والسقم والقلق وسواها تشكل مظاهر يومية نأسى لها وننفعل بمشاهدتها لدى الآخرين أو لدى أنفسنا بالذات. فالشاب مثلا حينما يواجه قريبا له قد احتوشه الهرم أو المرض الذي لا شفاء منه أو المرض الذي لا يسمح بممارسة العمل العبادي المطلوب، مثل هذا الشاب ينفعل بالضرورة حيال مشاهدته أو تذكره بأمثلة هذه الوقائع التي يواجهها في حياته. إذن التصاعد العاطفي بلغ درجة أعلى من سابقتها في نطاق هذا الموقف الذي تطلب مثل هذا التساعد. أخيرا لو تابعنا تمام الخطبة المذكورة لأدهشنا ما تنطوي عليه من قيم فكرية وعاطفية صيغت بطرائق هندسية متنوعة من المد أو التراخي العاطفيين، فضلا عن الصياغة الإيقاعية والصورية التي لاحظتم جانبا من تنوعها وتناسقها، فضلا عن البناء الضخم الذي يوحد بين مختلف أفكار الخطبة وموضوعاتها، وهو أمر نحيله إلى القارئ ليمارس بنفسه عملية كشف لهذا النمط من الفن عند أهل البيت عليهم السلام. على أي حال، إن هذه الخطبة التي قدمناها لكم تمثل نموذجا من النصوص التي تعنى بقيم الإيقاع وبالصورة، مصحوبة بدرجات متفاوتة من ملاحظة البعد الانفعالي عند المتلقي تبعا للموقف ومتطلباته. هنا نلفت نظركم إلى أننا عندما تحدثنا عن العنصر الانفعالي في هذه الخطبة، ونقصد العنصر الانفعالي من حيث انفعال المتلقي بذلك وليس الإمام المعصوم عليه السلام، لأن الإمام المعصوم يتعامل مع النص معاملة خاصة لا مجال الآن للحديث عنها. نقول إن إشارتنا إلى أن هذه الخطبة تتميز بعدم تضخيم البعد الانفعالي فيها، هذا لا يعني انعدام ذلك أو تراخيه، بقدر ما يعني كما لاحظتم أن قسما من هذه الخطبة يمر بدون أن يصحبه أي انفعال عاطفي، بقدر ما تصحبه التأملات الذهنية الرصينة، ولكن القسم الآخر من تتصاعد به الانفعالات بدرجة لا تصل إلى التصعيد العاطفي الذي تتطلبه مواقف أخرى قد نحدثكم عنها في لقاءات تتناسب مع الموقف الأدبي الذي نريد الحديث أو التحدث عنه. ومهما يكون من أمر، ما دمنا قد استشهدنا بإحدى خطب الإمام علي عليه السلام من الجوانب المشار إليها، نقول قبالة ذلك من الممكن أن تلاحظوا نماذج أخرى من الخطب التي قد لا تعنى بما لاحظناه في خطبة الإمام عليه السلام من حيث قيم الإيقاع والصورة. أقول من الممكن أن لا تعنى بقيم الإيقاع أو الصورة بقدر ما تعنى بملاحظة الاستجابة الانفعالية عند المتلقي، أو لا تعنى بهذه السمة الأخيرة بقدر ما تعنى بالعنصر الإيقاعي والصوري، أو لا تعنى بهما جميعا بقدر ما تشكل حرصا على إيصال حقيقة من الحقائق العبادية إلى الجمهور، معوضة عن القيم الصوتية وغيرها بقيم الحديث المباشر مع الحشد، لكن وفق انتقاء للعبارة المثيرة المتوازنة هندسيا المتعاقبة سريعا المنتقات أصواتا مع سهولة وإشراق وتمكن وليونة لفظية وهذا ما سنستشهد به في محاضرة لاحقة إن شاء الله، ولكننا نكتفي الآن بما قدمناه من الحديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.